لقد دلت الأدلة القاطعة من القرآن المجيد على أن العمل بالوحي الشريف اتباع وليس تقليدا، مثل قوله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال عز وجل: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال أيضا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال أيضا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الإمام ابن خويزمنداد رحمه الله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار: وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله نفس الحجة. وبين الشهرستاني فرضية الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إمهال الكافر إذا طلب الإمهال، فقال: وليس ذلك أمرا بالتقليد، فإن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، انتهى. وذلك لأن تقليد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه انقياد لأمر الله، ولا حجة أعظم ولا أبلغ من هذا، غير أن هذا لا يسمى تقليدا، وإنما هو اتباع، وهو الذي أمر به الله تعالى كما أسلفنا في الأدلة القرآنية الآنفة الذكر. يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 رحمه الله: احتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليد، وذكروا الآيات والأحاديث الواردة في ذم التقليد، وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا يدري أي الأمرين هو الهدى، وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها، وبأن العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال، وكل ما لم يكن علما فهو جهل، ومن لم يكن عالما فهو ضال. والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة، وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول، وليس العمل فيما أمر به أو نهى عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقا. وأما من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به، فهو المقلد المذموم، بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحا. وأما احتجاجهم بأن أحدا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى فليس بمسلم، بل من الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة. ومنهم من يتوقف على الاستدلال، فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني، فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار، لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويجب على كل من استرشده أن يرشده ويبرهن له الحق. وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله وتيسيرا، فهم الذين قال الله في حقهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم، لأنهم لو كفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم، بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة. وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت في حق الكفار الذين اتبعوا من نهوا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه، وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على دعواهم بخلاف المؤمنين، فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان. وكل من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلا، وإنما كلف الإتيان بالبرهان تبكيتا وتعجيزا. وأما من اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذي أمر به، وقامت البراهين على صحته، سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان أم لا. وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستدلال وأمر به مسلم، لكن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه، وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق، كما تقدم تقريره، وبالله التوفيق. وقال أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك، ولا حجة فيها، لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظر، وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق الكلامية، إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطا. واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم، إذ لو أفاده لكان العلم حاصلا لمن قلد في قدم العالم ولمن قلد في حدوثه، وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين. وهذا إنما يتأتى في تقليد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقليده صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلا. واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر، بأن ذلك كان لضرورة المبادئ، وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة، ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار. والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه، حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع، ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها، وهذا هو محض التقليد. فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة الله تعالى، والقول بإيمان من قلدهم، وكفى بهذا ضلالا. وما مثلهم إلا كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سفرا فوقعوا في فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب، ورأوا فيها طرقا شتى فانقسموا فريقين، فقسم وجدوا من قال لهم: أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة منها واحدة، فاتبعوني فيها تنجو، فتبعوه فنجوا. وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة، ظهر لهم أن في العمل بها النجاة فعملوا بها فنجوا، وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكوا، فليست نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منها. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.